بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في قراءة كتاب دكتور فريد الأنصاري بعنوان الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، انحراف استصنامي في التصور والممارسة، حقائق تاريخية ومقولات نقدية تنشر لأول مرة. إهداء بل سلام. أما هذه الورقات فهي لكم أنتم، إنني أشاهدكم وأنتم تولدون من رحم المستقبل القريب عبر مخاض هذا الزمن العصيب. إنني أشاهدكم كأجلى ما تكون المشاهدة وأحلى، من عالم القرآن تخرجون وبمنازل الصديقين تسلكون. الربانية وصفكم الجامع والعلم حدكم المانع، إذا نطقتم فبحكمة وإذا سكتتم فعن فتنة. توزعون رغيف العلم على الفقراء وترفعون ألوية القوة والسلام، نعم سادتي أنتم الأولياء حقا، فعليكم من الله السلام، محبكم فريد الأنصاري. مدخل قرآني. قال الله جل علاه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. مقدمة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه رسالة في نقد العمل الإسلامي بالمغرب وليست في نقده، نصدرها اليوم بهدف الإسهام في الإصلاح الضروري لمنهجه ومحاولة التقويم الداخلي لمعوج من خطأه ورد من حرف من قوله وفعله، غير ناقدين لأصله ولا منكرين لفضله. ذلك أن النقد للدعوة الإسلامية ضروري كضرورة النار لتصفية الذهب وكضرورة الجراحة لعلاج المريض. ومن قبل كتب ابن الجوزي رحمه الله في نقد العلم والعلماء كتابه الرائد تلبيس إبليس، وصنف بعده الإمام شمس الدين الذهبي كتابه النافع زغل العلم والطلب في نقد مذاهب الفقه والفقهاء، ثم صنف الشيخ الإمام أحمد زروق الفاسي محتسب الصوفية رسالته اللطيفة عدة المريد الصادق في نقد شطحات التصوف وبدع الصوفية وكشف أخطائهم التربوية، وإنما هو منهم بل من أجل شيوخهم، وبذلك لقب بمحتسبهم. ومثل هذا وذاك في التراث الإسلامي كثير. وضرورة النقد للعمل الإسلامي اليوم آكد وأشد، خاصة والزمن زمن فتن، فتن ما مر مثلها قط في التاريخ الإسلامي، لا تصيب عوام الناس فحسب، وإنما تصيب العاملين في الصف الإسلامي أيضا أفرادا وجماعات، وكأنها مقدمات قريبة وممهدات رهيبة لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من فتن آخر الزمان، وذلك عندما قال في بيانه العجيب: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد أحاطت بالعمل الإسلامي من ذلك أدخنة وأمواج، شطت به ذات اليمين وذات الشمال، فكثر المتساقطون من صفه فكرا وممارسة، وانحرف السير كلية ببعض أجنحته وجماعاته بسبب ما اعتراه من مرض الاستصنام، وهو داء عضال يصيب القلب ثم يضخه مع الدم في الشرايين حتى يستشري في الجسد كله، كما سيأتي بيانه بحول الله. وإنما المحفوظ من حفظه الله. لقد أتى على الحركة الإسلامية بالمغرب حين من الدهر كادت أن تكون هي المتنفس الوحيد للشباب المتدين، خاصة في مرحلة السبعينيات والثمانينات من القرن الميلادي الماضي، إبان تغول التيارات الماركسية الإلحادية المتطرفة وتأسيس دولة صغرى داخل الدولة بالجامعات المغربية في إطار نقابتهم الطلابية آنذاك، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المختصر بلفظ أوتيم، حيث كان الإلحاد موضة العصر الثقافية وخلفيته النضالية، فكان هو دين الدويلة الأوطمية الرسمي، دويلة لها حكامها وميليشياتها ومحاكمها وعقوباتها تسهر على حماية ظلمها وظلماتها بالحديد والنار، حتى كان مجرد النطق باسم الله جريمة تؤدي إلى تكسير العظام وتحطيم الجماجم. وكيف لا، والمبدأ الأول للخلفية الماركسية قائم على اللا إله والحياة مادة، ثم كيف لا، وهل قانون العام للممارسة النضالية مؤطر بالفكر الثوري الأحمر والنهج الدموي الانقلابي وفلسفة ديكتاتورية البروليتاريا، فأنا يسمح للفكر الغيبي والدين الرجعي الظلامي كذا أن يتسرب إلى قطاع يعتبر هو قاطرة الحركة التقدمية بالمغرب. تلك مرحلة عشناها بأحزانها ومآسيها، ليس هذا مجال نقدها ودراستها، وإنما القصد هنا بيان بعض الجوانب التاريخية من ظروف ميلاد الحركة الإسلامية بالمغرب بإشارات فصلناها في مواطن أخرى، تمهيدا للحديث عن طبيعتها وأصل منشأها، ثم صور تحولاتها وأسباب مزالقها. كانت طليعة الحركة الإسلامية بتلك المرحلة عبارة عن مساحة خضراء فيها يتنفس الشباب المؤمن، وفيها يرسم أحلامه ويبني مدينته الفاضلة لأيام أو لساعات، مخيمات ورباطات، كما كانت فضاء ربانيا جميلا وفيه تعقد مجالس الروح وحلق الإيمان لتغذية القلب وصقل العقل وعمران الوجدان، مجالس كانت عبارة عن معارج تصل القلوب بالسماء وتخلصها من كابوس الفكر المادي وظلماته. نعم، لقد كانت محاضن الإيمان ترتقي بالشباب ليعيشوا أحوال نماذج القرآن مع رجال حول الرسول، ويدخلوا رحلة البحث عن الحقيقة مع سلمان الفارسي، ويشتغلوا بتضميد الجراح مع عمار بن ياسر، ويتجردوا لحمل الأمانة مع مصعب بن عمير، ثم يتدربوا على القبض على الجمر عبر معالم في الطريق، وبين هذا وذاك يكون الاسترواح من لفح الصحراء في ظلال القرآن، حتى إذا جد المسير وانطلق العمل من المنطلق واشتعلت نيران العوائق، بادرها الإخوان بماء الرقائق، واستنارت الليالي الخضراء بتلاوات شجية تنزل بردا وسلاما في ثلث الليل الآخر على قلوب باتت تتهجد في غرفها لا ترى من ملامحها إلا أطيافا متلفعة بأجنحة الليل الساجي، صفوفا صغيرة هنا وهناك ينصتون إلى القرآن ترتيلا ملائكيا يصل القلوب بالملأ الأعلى. وقد كانوا حقا إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، سورة الإسراء. ومن هنا كان الطابع الغالب على العمل الإسلامي في مرحلته الأولى هو التأسيس التربوي والعمل التعليمي والاشتغال بالمنهج الدعوي الخاص والعام لتجديد بناء النسيج الاجتماعي الديني، فأنبت ذلك المنهج جيلا من أهل الفضل والخير، هم الآن مربون وأطر شتى ينفع الله بهم البلاد والعباد في شتى المجالات والقطاعات. واستمر الأمر على ذلك زمنا ينتج ويربي على منهج الأنبياء والصديقين إلى أن نمت الأجسام الحركية وتطورت الأشكال التنظيمية، فكان الابتلاء الذي خسرت فيه الحركة الإسلامية كثيرا. ظهرت فكرة التخصصات في العمل الإسلامي على جميع المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والنقابية والسياسية، وانطلقت الحركة الإسلامية تقسم ميراثها على أبنائها في حياتها. ولكن النتيجة أن كل التخصصات التي أعلن عن ميلادها ماتت في مهدها، إلا التخصص السياسي هو وحده نما وتضخم واحتل كل المساحات الأخرى، فأكلت السباع كل شيء. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد ولدت الأمة ربتها. فعلا، وبذلك شهدنا في الحركة الإسلامية نفسها مظهرا من مظاهر علامات الساعة كما سنفصل بعد بحول الله. وانسحبت التربية الإيمانية الدافئة من مجالس الإخوان لصالح التربية السياسية القارسية، ثم انتصبت مزايا الأهواء والشهوات أمام الشباب، فتساقط الفراش على اللهيب، وكانت المأساة. وبدل أن تنتج الحركة الإسلامية هذه المرة المؤمنين الربانيين بمحاضنها الخضراء، بدأت تفرخ عقارب خضراء اندست بخضرتها المموهة في خضرة العمل الإسلامي. فكان الإسلاميون أنفسهم هم أول من تعرض للسعاتها السامة. إن الناظر إلى عجيج السياسة وضجيج الصحافة يظن أن العمل الإسلامي في المغرب اليوم من حيث هو جماعات تنظيمية بخير وعلى خير، وأنه على مواقع متقدمة من معركته الحضارية الشاملة، لكن الحقيقة أنه قد تخلف عما كان عليه من قبل كثيرا، وفشل فشلا ذريعا في الحفاظ على مواقعه الاستراتيجية التي كان قد استصلحها بمنهجه التربوي وخطابه الدعوي الشعبي والأكاديمي. فكانت له مجالات حيوية منها ينطلق وإليها يعود، إنه اليوم قد فقدها كلية وخرج منها مطرودا مدحورا، فصارت ظهوره عارية مكشوفة لأعدائه الأيديولوجيين تلفحها سياطهم على الهواء، حتى انهارت صفوفه دون مقاصده الأصيلة، حتى أدخنته خناجر الأهواء والأعداء جراحا بليغة. لقد كانت أخطاؤه الجسيمة التي وصلت إلى حد الانحراف التصوري والسلوكي والخروج عن المنهج الإسلامي ببعض المواطن كما سنفصل بعد حول الله سببا رئيسا في دخوله مرحلة العد العكسي وبرزخا من التراجع المنهجي. لقد تضخمت الأولويات السياسية على المستوى التصوري في جماعة العدل والإحسان، واستبدت بها أحلام الخلافة إلى درجة التخريف والهذيان، وتضخم العمل الحزبي على مستوى الممارسة لدى حركة التوحيد والإصلاح، وانتفخ انتفاخا سرطانيا حتى أتى على كل مكتسبات الحركة التربوية ومكاسبها الدعوية والاجتماعية، فآل أمر الجماعتين معا لمن حقق النظر فيهما إلى أن صار وجهين لعملة واحدة، تلك على مستوى التصور والممارسة الاستعراضية، وهذه على مستوى برنامج الأولويات والممارسة الحزبية. فعلى هذا السياق كتبنا رسالتنا هذه، ولذلك ربما كان فيها ببعض المواطن شدة، لكنها شدة على قدر ما وقفنا عليه في جسمها العليل من الداء، وعلى درجة خطورة ما لاحظناه في خطوها من تداخل الأعمال بالأهواء، ثم على قدر ما وجدنا بين أعطافها وحدائقها من عقارب إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن الحركة الإسلامية شر كلها، كلا وحاشا، بل لقد كان لها الفضل الأول في السبعينات والثمانينات من القرن الميلادي الماضي بعد الله تعالى في إيقاد روح التدين بالبلاد، ومدافعة تيارات الزندقة والإلحاد، وما يزال كثير من العاملين في صفوفها من الصالحين المتقين، بل ربما وجدت منهم أحيانا بعض الأولياء الربانيين الحقيقيين. ثم إن الغاية من هذه الورقات إنما هي التنبيه إلى ما قد اعترى الصف الإسلامي من ثلمات، عسى أن نبصر من ذلك ما يساعدنا على تلافي الشر. وأول العلاج كما يقال حسن التشخيص للأدواء قبل بيان وصفات الدواء. أما المقترحات البديلة لمن انتقدناه فلم نذكر منها هاهنا إلا عبارات مجملة، عسى أن تأتي بحول الله في بحث لاحق يكون فيه بعض التفصيل، مع أن قسطا من ذلك اقترحنا بدائله في بعض كتبنا السابقة ككتاب البيان الدعوي وبلاغ الرسالة القرآنية ومجالس القرآن. هذا بالإضافة إلى أن بعض الأمور المنتقدة لا تحتاج إلى بديل منتقى، وإنما هي في حاجة إلى ترك وكفى، لأنها في نظرنا زوائد مضرة وعراقيل محرفة لا يسلم السير إلا بتركها. وربما تزين الناس بالتخلي قبل أن يتزينوا بالتحلي ذلك، وإنما الموفق من وفقه الله. هذا وقد جعلنا مجمل هذا التقييد دون المقدمة والتمهيد والخاتمة في بابين اثنين. الباب الأول في الأخطاء المنهجية الكبرى للحركة الإسلامية في المغرب، وفيه 5 فصول ترجمنا في كل فصل منها لخطأ من الأخطاء الاستصنامية. والباب الثاني في استصنام المذهبية الحنبلية في التيار السلفي، وجعلناه 3 فصول لخصنا فيها أهم الأخطاء المنهجية للفكر السلفي بالمغرب. ثم إننا قبل إصدار هذه الورقات قد استشرنا مع بعض أهل العلم والفضل، باعتبار أنها قد تواجه تهما بالدعاية السياسية لصالح جهة ضد أخرى ممن لهم غرض في خوض غمار الانتخابات السياسية، وشهد الله أن قصدنا من ذلك براء، وأننا كتبنا ما كتبنا لله ثم لخاصة دعاة المسلمين ولعامتهم على مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النصيحة، خاصة وأن مقولاتنا النقدية هذه عامة وشاملة لا تتعلق بهذه الحركة دون ذلك، ولا بهذا التيار دون ذاك، حتى ممن لا غرض لهم في المعارك الانتخابية أصلا كالتيار السلفي مثلا. وقد فصلنا في نقده تفصيلا. ثم إننا قبل ذلك وبعده قد استخرنا الله تعالى في الأمر، فترجح لنا بناء على هذا وذاك وعلى تقديرات أخرى رأيناها أن نخرجها إلى الجمهور لكشف خطورة العقارب الخضراء في العمل الإسلامي وما ألحقته من ضرر وما تزال على الدين وأهله، ما لا قبل للناس به، معرضين في الوقت نفسه عن كشف تفاصيل أدق تتعلق في بعض الأحيان بأشخاص بأعيانهم، عملا بالمنهج النبوي في نقده صلى الله عليه وسلم لأصحابه على الإجمال بتعبيرة النبوي الشريف: ما بال قوم أو ما بال أقوام. اللهم إلا من ترجح لدينا انحرافه وغلب في تقديرنا جهله وبهتانه، فانخرمت مروءته وسقطت عدالته وصار رأسا في الفتن ورمزا من رموز الدجل والدجن، بما تواتر عنه من خرم أحكام الشريعة أو بما صرح هو نفسه من نقد صريح للمقطوع به من كليات أصول الدين. فمثل هذا لم نجد حرجا في تجريحه تعبدا لله ببيان غيه وضلاله ذلك. ثم نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سورة الحشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكتبه بمكنسة الزيتون عبد ربه راجي عفوه وغفرانه الفقير إلى رحمته ورضوانه فريد بن حسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين، وقد وافق تمام تصنيفه في مسودته الأولى يوم الجمعة 20 رمضان 1427 هجرية الموافق للثالث عشر من أكتوبر 2006 ميلادية. تمهيد: الحركة الإسلامية بالمغرب وقضية الاستصنام المنهجي. تعيش الحركة الإسلامية بالمغرب كما في بعض الأقطار الأخرى أزمة حقيقية، أزمة ترجع بالدرجة الأولى إلى كونها صارت عاجزة عن أداء وظيفتها الحقيقية والقيام برسالتها الربانية التي كانت هي مبرر وجودها وشرط ميلادها، ثم مسوغ إقبال الناس عليها في مرحلة سابقة. وقد حاولنا في هذه الورقات أن نرصد أهم المعوقات التي ضربتها في صلب محركها وخرقتها في إطار عجلتها، فأعجزتها عن السير في الاتجاه الصحيح وانحرفت بها متدحرجة في المسالك الضاربة على غير هدى، وذلك بحصر كل إشكالاتها المنهجية في ستة أخطاء كبرى ذات طبيعة كلية إليها يرجع أغلب الأخطاء الأخرى التي هي من قبيل الجزئيات والفرعيات. وقد تبين لنا من خلال الممارسة الدعوية والاحتكاك الحواري مع أغلب فصائل الاتجاهات الإسلامية بالمغرب لسنوات عديدة أنها في خياراتها هذه التي نعدها اليوم أصول أخطائها المنهجية قد وقعت في نوع من الشرك الخفي أو ما أسميناه بالاستصنام المنهجي، وذلك أنها في بعض خياراتها الاستراتيجية الكبرى صارت إلى ضرب من الانحراف عقرها عن السير في طريقها الأصيل وأدى بأشكالها التنظيمية ذاتها إلى أن تصير حجبا لها هي نفسها عن النظر إلى مقصد إقامة الدين في النفس والمجتمع، ذلك المقصد الكلي الذي رفعته شعارا لها من يوم ولادتها. وقد استفحلت تلك الخيارات الإشكالات واستطالت عليها بحيث صارت معوقات ذاتية تحجب عنها الرؤية الواضحة إلى الأفق وتمنعها من النظر النقدي إلى فكرها ومن المراجعة الإصلاحية لسيرها حتى رسخت أشكالها في الواقع رسوخا حولها في ذهنها من رتبة الصواب إلى رتبة الحق، فصدها ذلك من مجرد محاولة وضع السؤال الضروري لكل فعل بشري عن مدى صوابية خطواتها وسلامة سيرها وصحة مواقفها، بله المحاسبة النقدية لتصوراتها واختياراتها تماما كما وقع لبلقيس ملكة سبأ من صد وحجب عن إدراك الحقيقة أول الأمر بسبب الحجب الشركية التي كانت تسكن عقلها وتملأ وجدانها رغم ما شهدته من معجزات ربانية وبراهين توحيدية، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين سورة النمل، ولذلك كانت في حاجة إلى صدمة الصرح التي أيقظتها من غفلتها حيث ألقي بها في لجة الحقيقة إلقاء، فخاضت عبابها بذاتها ووجدانها كي تتطهر من أدرانها وأهوائها وتنجلي الحجب الكثيفة عن بصيرتها، وتلك كانت لها تجربة ذاتية عميقة أدخلتها في مواجهة أنوار الحقيقة مباشرة فشاهدت الفرق الشاسع بينها وبين أوهامها، وذاك قول الله جل علاه قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سورة النمل. إن الحجب الشركية التي صدت ملكة سبأ عن مشاهدة حقائق التوحيد ومنعتها من إدراك خطائها الاعتقادي قد انتصب اليوم ما يشبهها من الناحية المنهجية في وجدان الحركة الإسلامية، وذلك ما أسميناه بالأصنام المنهجية أو الاستصنام المنهجي، إذ أنها بما بلغته من أشكال التقديس لاختياراتها والتنزيه لتصوراتها وجعلها فوق النظر النقدي والمراجعة الحقيقية بصورة شعورية أو لا شعورية، قد جعلها تستصنم أخطاءها بالفعل، فانتصبت أوثانا معنوية بعقلها ووجدانها، وجعلت تصدها عن الإدراك السليم والسير القويم، ولا خلاص لها إلا بصدمة صرح من نوع آخر، صدمة صرح تخرجها من أوهامها، وتحطم الأصنام المنتصبة في مخيلتها، وتهدم الأسوار الحاجبة لها عن مشاهدتها. وصدمة الصرح ها هنا إنما هي صدمة تفقهية، وذلك بدخول علمي تعبدي صادق إلى صرح القرآن العظيم وبياناته النبوية الواضحة من خلال قواعد العلم ومواجيد الإيمان، ثم عرض اختياراتها الاستراتيجية على موازينه لإدراك مدى الفرق الرهيب بين الحقيقة والتمثال. وعليه فإن الاستصنام الحاجب للحركة الإسلامية اليوم عند استقراء طوبه وأحجاره واستقصاء ما رفعته من نصب على أسواره يرجع كما ذكرنا إلى 6 أخطاء منهجية كبرى، هي المرجع الكلي للانحراف والسبب الجامع للاستصنام، أخطاء تجسدت بصورة خشنة في فكر الإسلاميين وممارستهم التنظيمية، فتعلقت بها قلوبهم رغبا ورهبا، وخلعت عليها من التنزيه والتقديس ما جعلها طواغيت وأصنام تحجب القلوب عن إخلاص الدين لله، وهي: الخطأ الأول، استصنام الخيار الحزبي. الخطأ الثاني، استصنام الخيار النقابي. الخطأ الثالث، استصنام الشخصانية المزاجية. الخطأ الرابع، استصنام التنظيم الميكانيكي. الخطأ الخامس، استصنام العقلية المطيعية. الخطأ السادس، استصنام المذهبية الحنبلية في التيار السلفي. وقد عقدنا لكل منها فصلا أو بابا على حجم ما وجدنا فيها من قضايا وإشكالات. هذا وقد يستغرب البعض جمعنا للتيار السلفي مع الحركة الإسلامية في ملف واحد، والجواب أنه فعلا هو كذلك ملف واحد كما سترى بدليله إن شاء الله، بالرغم من أن السلفية المتأخرة صارت تتبرأ من مفهوم الحركية، فعلاوة على أن أخطاء أي صنف من أصناف العمل الدنيوي يبوء بمآلاتها الوخيمة ونتائجها السلبية في الواقع السياسي والاجتماعي، كل التنظيمات والتيارات الإسلامية سلفية كانت أو غير سلفية، فإن نشأة الحركة الإسلامية بالمغرب كانت متلبسة بالفكر السلفي ابتداء، ولم يحصل التمايز والافتراق إلا فيما بعد. ثم إن التيار السلفي صار من حيث يدري أو لا يدري رقما سياسيا موظفا في اللعبة السياسية الوطنية والدولية، خاصة بعد التطورات الفكرية والتنظيمية التي عرفتها بعض فرقه، كما سنبين بهذه الورقات إن شاء الله. هذا وقد عبرنا عن مواقف الحركة الإسلامية إزاء الأخطاء 6 المذكورة غالبا بمصطلح الاستصنام، لأن تلك الأمور ليست أصناما في حد ذاتها، ولكن طريقة تعامل الإسلاميين معها بما خلعوه عليها من التنزيه والتقديس ومن الانبهار والإعجاب هو الذي جعلها أصناما معنوية بالفعل، فانحرفت بهم عن أهداف العمل الإسلامي ومقاصده، فكانت الأزمة. وبيان ذلك هو كما يلي: الباب الأول، الأخطاء المنهجية الكبرى للحركة الإسلامية بالمغرب. ترجمة الباب: قول الله جل علاه: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. سورة الأعراف. الفصل الأول، استصنام الخيار الحزبي. لن أكون مبالغا إذا قلت إن اتخاذ حزب سياسي كان أكبر خطيئة وقعت فيها الحركة الإسلامية بالمغرب. لقد صار الإسلاميون يشتغلون في الشك وقد كانوا من قبل يشتغلون في اليقين، وكانوا إلى الإخلاص في الأعمال أقرب، ثم صاروا إلى خلط مبين، فانتقلوا بذلك من مقاصد العبادات إلى مقاصد العادات، ألهاهم التلميع والتسميع، وانخرط كثير منهم في الحزب على حرف، تماما كمن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. إن اتخاذ الحزب في العمل الإسلامي هو أشبه ما يكون باتخاذ العجل في قصة بني إسرائيل، إنه ما أن أمضت الحركة الإسلامية قرار المشاركة السياسية حتى تطور ذلك القرار بشكل سرطاني باندفاع ذاتي، ودفع من جهات أخرى من مجرد مشاركة إلى صورة تضخم سياسي، أتى على الأخضر واليابس من منجزات العمل الإسلامي في موارد البشرية ومكتسباته الدينية في المجتمع العام، كما بيناه في كتابنا البيان الدعوي. لقد كان يوم إعلان اتخاذ حزب سياسي واجهة للعمل الإسلامي بالمغرب هو يوم إعلان وفاة الحركة الدعوية وبداية العد العكسي المنحدر نحو نهاية أطروحة العمل الإسلامي بشموليته الكلية وهويته الإسلامية. إن العمل الإسلامي في الأصل هو عمل تجديدي للدين بالدرجة الأولى، بناء على الحديث المشهور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وما الدين إذا لم يكن هو هذا الإيمان الذي يربط العباد بالحقائق الغيبية إيمانا بالله وباليوم الآخر، وما تفرع عنهما من حقائق إيمانية أخرى، ثم ما تقرر في أصول الإسلام من وجوب الدخول في أمهات العبادات والتنزه عن كبائر الخطيئات طلبا للفوز بجنات النعيم والنجاة من عذاب الجحيم. هذا هو أساس خطاب القرآن، وهذا هو أول ما ينبغي العمل على تجديده في النفس وفي المجتمع، وكل ما سواه من أمور الشأن العام إنما هو تبع له والعكس غير صحيح كما فصلناه في غير هذا المكان. وكل ذلك لا يكون إلا بوجود قوم صادقين يجتهدون أولا في التخلق بتلك الأعمال فعلا وتركا على درجة من العلم والصلاح تؤهلهم لمخاطبة عامة الناس من الشاردين والجاهلين. وذلك لا يكون إلا بأخذ كتاب الله بقوة والدخول في تعلم بياناته النبوية على مدارج التزكية والتعليم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة آل عمران. وعلى هذا تأسس العمل الإسلامي بالمغرب ابتداء، فكان عطاؤه الأول جيلا من الخيرات والبركات، ثم جاء الحزب السياسي فأتى على ذلك جميعا، تماما كما دمر السامري كل الرصيد الإيماني لبني إسرائيل بعد غيبة موسى عندما صنع لهم من الذهب جسدا عجلا له خوار فضلوا عليه عاكفين. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. سورة الأعراف. نعم، لقد كان الحزب فتنة حقيقية للإسلاميين، كما كان العجل فتنة لبني إسرائيل، وللذهب بريق مادي فتان في قصة بني إسرائيل، كما أن له بريقا معنويا وماديا فتانا أيضا في قصة الإسلاميين. ومن ذا قدير على مقاومة فتنة الذهب إلا القليل؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به. سورة طه. كذلك كان والله المستعان. ثم إن الاستصنام الحزبي جعل كثيرا من أبناء العمل الإسلامي منشغلين بهموم الناس الدنيوية فقط، ثم جعلوا بعد ذلك لهمومهم الشخصية من تلك الهموم حظا، وتدافع الهم الشخصي مع الهم العام في مقاصد بعضهم، فتكون الغلبة لهذا تارة وتكون لذاك تارة أخرى على قدر قوة الإيمان وضعفه في نفس صاحبه مدا وجزرا، فانخرطوا بذلك. على كل حال، في بناء خطاب مادي بالدرجة الأولى يحلل الأزمات الاقتصادية ومشكلات البطالة والرد السياسي على الهجومات الإلهائية التي تصدر عن بعض متعصبي اليهود والنصارى أو عن بعض زنادقة المسلمين، فيخرجون المظاهرات وينظمون المسيرات، ثم يؤوبون في المساء إلى مواقعهم سالمين، مطمئنين إلى أنهم قد أنجزوا من النضال ما يشفع لهم عند الله يوم القيامة. عندما يسأل الناس عن دينهم ماذا فعلوا فيه، ونسوا القضية الكبرى، قضية الإنسان مع خالقه ومصيره في آخرته، كيف كان في عبديته؟ أمن الأوابين التوابين أم من الآبقين الشاردين؟ ماذا كان تعامله مع رسالة ربه؟ وكيف كان تجاوبه مع ندارته وبشارته؟ ذلك ما لم تهتم به الحركة الإسلامية في خطابها الداخلي والخارجي إلا قليلا قليلا، وتلك هي المشكلة. فالقرآن حسم الأمر بأن المعول عليه في الدين يوم القيامة إنما هو كسب الإنسان في إيمانه، بمعنى ما ترتب عن إيمانه بالله واليوم الآخر من العبادة والعمل الصالح. وما أشد هذه الآية من كتاب الله التي تجعل الإيمان الفارغ من كسب الخير غير نافع لصاحبه. قال جل ثناؤه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. سورة الأنعام. إن القرآن عندما كان يعالج قضايا الاجتماع البشري كان يحوطها بترسانة من السوابق واللواحق المقالية التي تؤسس الحظوظ الدنيوية على المقاصد الأخروية في قلوب المؤمنين. ففي سياق التشريع الأسري وفي إطار التنظيم الاجتماعي أورد الله تعالى وصيته للمسلمين في شأن المحافظة على الصلاة ربطا للدنيا بالآخرة أبدا، فقال تعالى في سياق التشريع الأسري زواجا وطلاقا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. سورة البقرة. فانظر إلى آية الصلاة كيف جاءت متفردة في سياق تقدمها بسوابق تشريعية اجتماعية وتعقبها بلواحق مثلها، آيات عددا كما هو في أصل الصورة، وما ذلك إلا ليجعل أمر الاجتماع البشري والنسيج العمراني لا يستقيم في الإسلام إلا ببنائه على العبادات المحضة من ذكر لله وإقام الصلاة وسائر المغذيات للروح صلة بالله على كل حال. وفي ظروف نزول القرآن التشريعي نزل قول الله تعالى بالمدينة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج. وعند حضور المغانم وميل بعض الناس إليها قال تعالى مبينا أن ذلك من أسباب الهزيمة في غزوة أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. سورة آل عمران. قال الإمام القرطبي رحمه الله: منكم من يريد الدنيا، يعني الغنيمة. قال ابن مسعود: ما شعرنا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما عنا بهذا الرماة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: أحموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. فلما غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين انكشف الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينتهبون. فلما أخل الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخل الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير. وفي خاتمة سورة الفتح، وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، قال تعالى في توصيف أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ممن فازوا بمعيته التربوية بأنهم عمال الآخرة بالدرجة الأولى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سورة الفتح. والآيات والأحاديث من ذلك كثير، تكاد تشكل كل الآي القرآني وجميع البيان النبوي، مما يثبت أن الخطاب الأخروي هو أساس الرسالة الإسلامية، وأن ما دونه من أمور البناء الدنيوي العمراني أمر مهم، ولكنه تابع لهذه الأصول ومنبن عليها. إن تجديد الدين قائم أساسا على تجديد علاقته بالناس بإحياء التداول الإنساني للقرآن الكريم وحقائقه الإيمانية والخلقية، ولا يكون ذلك كله إلا بإحياء تربوي لعلوم الدين، إحياؤها في النفوس البشرية، وإشاعة ما أصله أن يكون معلوما منها بالضرورة، وبيان أحكام ما لا يسع المسلم جهله، على حد تعبير الفقهاء، في زمن بلغ تجهيل الناس بالدين من الدركات أن يكون بعض العاملين له في الصف الإسلامي مع الأسف لا يحسن صلاته ولا وضوءه. إن التداول الاجتماعي للقرآن على سبيل التربية والتزكية والتعلم والتعليم لأحكامه وحكمه كفيل بالإحاطة بالرسالة الدعوية على التمام. تلك هي الرسالة التجديدية التي وجب أن يحملها رجال الحركة الإسلامية ويطرقوا بها كل باب من المدارس إلى المتارس، ولو حملت على حقها لكانت تغني عن اتخاذ الأحزاب والألقاب في بلد كالمغرب خاصة، فأين هي الحركة الإسلامية المغربية من هذا؟ لقد أدخلت نفسها مع الأسف في جحر الضب وسجنت كل إمكاناتها في قارورة الحزب السياسي، فحجرت على نفسها ما وسعه الله وصارت تخاطب الناس ويخاطبونها على أنها حجرة من أحجار لعبة الشطرنج أو رقم من أرقام الحسابات السياسية التي يستغنى عنها متى ما انتهت وظيفتها. إن الثقافة السياسية اليوم تقضي بأن الحزب السياسي ليس إلا لأهله، بينما الدعوة الإسلامية هي للجميع. فانظر أي خطيئة وقعتها الحركة عندما استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، فاختارت أن تطل على الناس من عين إبرة، وقد كانت من قبل تطل عليهم من عين الشمس. إن ظروف المغرب وطبيعته المغايرة لكثير من بلدان العالم العربي والإسلامي لا تتحمل أبدا وجود حركة إسلامية في توب حزب سياسي. ثم إن اتخاذ حزب سياسي للعمل الإسلامي مبدئيا إنما يصلح عندما تكون ظروف العمل الإسلامي باعتباره منظومة دعوية تجديدية شاملة غير ممكنة في البيئة أو متعذرة، وبشرط أن تكون إمكانات العمل السياسي غير مؤدية إلى نتائج عكسية على مستوى الدين والتدين. ولقد علم في قواعد أصول الفقه أن كل فرع عاد على أصله بالإبطال فهو باطل، ولقد كان بإمكان الحركة الإسلامية بالمغرب أن تصل إلى أفضل النتائج السياسية دون أن تتخذ لها حزبا لو أنها اشتغلت كقوة دينية دعوية حاضرة برجالها وأفكارها في كل ميدان، منتشرة في كل قطاع، من المسجد إلى العمل ثم إلى الإدارة، ومن التعليم إلى الإعلام ثم إلى الاقتصاد. لقد كان بإمكانها أن تجعل بعض الأحزاب السياسية الأخرى تنخرط في تطبيق الممكن من برامجها السياسية دون أن تنزلق هي إلى شرك الاستهلاك التجزيئي لقوتها، ولكن الحسابات السياسية التي يستغنى عنها متى ما انتهت وظيفتها، ولكن بعد زمن يمكنها من إنضاج تأثيرها السياسي غير المباشر في الهيئات والمؤسسات، لكن عقدتها كامنة في أنها تنظر في عملها إلى الممكن وغير الممكن في اللحظة الآنية فقط، وتلك هي مشكلتها. إنما ليس بممكن اليوم قد يكون ممكنا غدا إذا قدمنا شروطه العملية عند الانطلاق وسرنا في الاتجاه الصحيح. لقد كان بإمكان الحركة الإسلامية أن تكون ما أرادت لو أنها أرادت وجه الله حقيقة ولم تستعجل أمرها. إن سر الخطأ لديها أنها استثمرت كل طاقاتها في الهياكل والأشكال دون أن تستثمرها في الإنسان. لقد كانت تجربة العمل السياسي للعمل الإسلامي بالمغرب فاشلة بكل المقاييس الشرعية والسياسية، بسبب أن الإسلاميين حاولوا قطف ثمرة لم يئن إبان قطافها، فتجرعوا مرارة فاكهة لم تنضج بعد، فكانت النتيجة خسارة للإسلاميين تجلت مظاهرها في المجالات التالية: على مستوى الفهم التصوري للدين، رسخت صورة العمل الإسلامي غير المتوازنة في أذهان كثير من الإسلاميين، وتضخم التصور السياسي للدين، ودمر موقع العبادات من مساجد وصلوات، وصرت تسمع اتهام هذا المتكلم أو ذاك من الدعاة والعاملين للإسلام بأنه صاحب خطاب وعظي أو أنه غارق في الفقهيات، بل إن منهم من كان يدعو إلى ترك الأحكام الفقهية للمساجد، وأن الساحة إنما هي خالصة للخطاب السياسي والتحليل السوسيولوجي. كذا يا ويلهم، كيف والقضية التي من أجلها نشأ كل هذا الضجيج والعجيج إنما هي الدين؟ وما الدين إن لم يكن نظرا إلى المآلات الأخروية واشتغالا بالأعمال التعبدية؟ لقد ضللت بعض المقولات كثيرا من أهل الشأن الإسلامي زمنا ليس باليسير، كمقولة شمولية العبادة التي هي حق أريد به في بعض الأحيان باطل، ذلك أنها وظفت في بعض السياقات لإقامة دعاوى خاطئة، وإنما قيلت أصلا لتنبيه الغافلين من الزهاد والمنزوين من العباد إلى الانخراط في هموم المسلمين، والانغماس في شأنهم العام ضرب من العبادة أيضا، ولكن بالتبع لا بالأصالة، وبالدرجة الثانية لا بالدرجة الأولى، وإلا فلا بركة في حركة تثير النقع في وغى السياسات، وتشعل الخطب النارية في نوادي النقابات، وأصحابها لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. كيف وها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وما تحديد أركان الإسلام الخمسة وحصرها في الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج إلا لتكون أصلا ويكون ما سواها لها تبعا، لكن الانجراف وراء الرغبات السياسية جعل الفروع أصولا، فقلب الموازين، ثم انصرف كثيرا من أبناء الحركة الإسلامية إلى ما يشتهون بدعوى أن السياسة عبادة، فما نجحوا في السياسة ولا صدقوا في العبادة، فخسروهما معا، والله المستعان. على المستوى التربوي والدعوي، انهار العمل التربوي والدعوي بصورة رهيبة، وضعفت مقاصد التعبد لدى أبنائه بسبب بروز المغانم السياسية وتطلع ضعيفي الإيمان منهم إلى إغراءاتها المادية، ثم بسبب حماسة العمل السياسي وسرعته وثقل العمل التربوي على النفس بما يحمل من مغارم وتكاليف وما يتطلب من إعداد روحي ومجاهدة للنفس قبل مجاهدة الغير. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، سورة المزمل. وظهر المتسلقون والانتهازيون في الصف الإسلامي أيضا، ووصل بعضهم إلى مواقع الصدارة فعلا، فبدأ العمل التربوي يتلاشى وينهار شيئا فشيئا، وهو صمام الأمان للمشروع كله، حتى انهارت الحركة تماما وأخلت مكانها لصالح الحزب السياسي، وإن بقيت هياكلها الشكلية قائمة لكنها مع الأسف الشديد أشباح بلا أرواح، وخسر العمل الإسلامي موقعه في مواطنه الأصلية، وعلى رأسها المدارس والثانويات ثم الجامعات. لقد كانت الدعوة تشتغل من قبل بالتربية وبالتكوين في صفوف التلاميذ، فكانت تضمن بذلك تنامي الدين والتدين في الأجيال المتعاقبة، لكنها ما أن فتنت بالصنم السياسي حتى انسحبت من مواقعها الجهادية وتركت المجال لغول الفجور السياسي يعيث في الأرض فسادا، ويخرج من التلاميذ والطلبة أجيالا تكره الدين وتلعن الوطن وتقدس أنصاب ناطحات السحاب، ثم تلقي بأنفسها منتحرة عبر قوارب الموت في غضب البحار. فأصيبت الحركة الإسلامية في أبنائها بما وجدت أصلا لمحاربته في غيرها، وتلك هي الطامة الكبرى حقا. إن ساق الشباب ذكرانا وإناثا وراء الأهواء ومقولات الإغواء، وانخرطوا في مضايق الجدل هروبا من خنادق العمل، ثم حرموا جمال الدين ورونقه ألا وهو الخلق والحياء، فصارت الفظاظة وسوء الأدب مع الأسف هي سيماء الخطاب لكثير من العاملين زعموا في الصف الإسلامي وحسرتاه. ولا ندين كثير منهم إلا من رحم الله حتى شف عما تحته من ضعف وانحراف، تماما كما شف لباس كثير من المحجبات عما تحته من فتنة وغواية، فأي بديل يقدم هذا العمل للناس؟ على مستوى الأمانة الأخلاقية، كانت الأخلاق هي الضحية الأولى التي ذبحت عند قدمي الصنم السياسي، وبات الرهان خاسرا، فبدل أن يخلق الإسلاميون الحياة السياسية كما زعموا، تدنسوا بأوساخها بسبب أن الموازين التي اشتغلوا بها في تقدير طبيعة الزمان والمكان كانت خاطئة، وبسبب أن الأولويات التي نادوا بها عند اتخاذ الحزب كانت على غير أولويات الدين. فماذا بقي للإسلاميين من الدين إنهم فقدوا أخلاقهم؟ يا ويلهم، كيف وهد الدين كل الدين إنما هو منظومة من الأخلاق؟ أين تضع الحركة الإسلامية برامجها بعد هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالس أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الترتارون، المتفيهقون، المتشدقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لقد جعلت التجربة السياسية بعضهم يناور ضد إخوانه في الحركة وينشئ الجيوب والأحلاف ليكون على رأس لائحة الترشيحات البلدية أو البرلمانية، ومنهم من فجر وبجر هائجا من الغضب لما أقصي من الاقتراح الانتخابي، ومنهم من وصل عبر السلم الخلفي إلى رأس اللائحة كما يصل اللص عبر السراديب المظلمة إلى مكان المجوهرات، ويركل برجله ساخرا كلمات البيان النبوي الصريح: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. ثم يزعم علينا في نهاية المطاف أنه يمثل صوت الإسلام في البلدية أو في البرلمان، وبغير استحياء يرفع شعار دين أنزله من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبرزت أنصاب الكراسي من بعيد، فانجرفت شبيبة الحركة الإسلامية نحو الحزب السياسي انجرافا، ففرغت الحركة من رجالها وصارت أطلالا شاحبة تبكي الزمان الذي كان، فأشبهت حالها أمارة من أمارات الساعة الواردة في حديث جبريل، وأن تلد الأمة ربتها. والحركة ولدت حزبها ف فأرضعته من خالص لبنها، حتى إذا بلغ أشده حكمها ثم ابتلعها، وباتت المواقع الدعوية في البلاد أفرغ من فؤاد أم موسى، وأتاحت للشيطان بذلك أن يركض بحوافره النجسة في كل مكان. وانطلق غول الفجور السياسي من عقاله يخرب البلاد ويهتك الأعراض، فكان دين الشبيبة الإسلامية هو أول ما تعرض للفساد. لقد انحطت الأخلاق العامة للإسلاميين انحطاطا بليغا، وعلى رأس ذلك خلق الحياء في الرجال والنساء على السواء. كانت الفتاة المؤمنة في المرحلة التربوية للحركة الإسلامية لا تكاد ترفع بصرها إلى الشاب حتى يخفضه حياؤها الصادق ويرده إلى الأرض. والحياء من الإيمان، والحياء خير كله. ثم ترى الرجل على الرصيف فتنحرف عنه إلى الرصيف الآخر تحاشيا لفتنة قد تقع منها أو عليها لله درها. كيف كانت تمشي بوقار، متعبدة بلباسها الساتر الواقي، متنزهة عن الألوان الصارخة والأشكال الفاضحة، لا تغنج في صوتها ولا تصنع، تنأى بشرفها عن الشبه والشبهات، وتشاهد نفسها لتحصيل منازل التقوى والورع. فبارك الله في حركتها وفي سعيها، وكذلك كان أخوها. أما اليوم فقد نبت جيل مشوه من هذا المسمى بالأخوات، محجبات تبرجن بحجابهن أشد من تبرج السافرات بعريهن، وإذا خاطبن الشباب سمرن فيهم أعينا خائنات، وتصنعن في أصواتهن أنغاما زائدة وحروفا باردة. ولقد عجبت كيف صار أغلبهن في هذا الزمان لا ينطق الراء إلا بما تقتضيه قواعد التجويد والترتيل، كأن بألسنتهن علة، وما اللسان من علة، ولكن القلب هو العليل. تقترب منك إحداهن لحاجة فتكاد تدهسك بصدرها، يا ويلها. وأذكر أنني التقطت يوما هذا الانتكاس الخلقي في لباس الأخوات بلقاء دعوي داخل أحد مقرات الحركة، وكان تيار الفجور السياسي العام في أول عهده آنئذ. فردت علي إحدى الزعيمات وهي الأستاذة: يا حسرة عندما ذكرت بأن ذلك علامة على اختلال تربوي. فرفعت نحوي وجها يكاد يسيل من الطلاء والدهون، وقالت بما يشبه الانتهار: أو قل إنهن تقدمن. ثم رجعت أندب مصير التدين في التنظيم الإسلامي، فيا لتقدم انطلق من فقه الانحلال ولم يقف حتى مرد الأعراض في التراب. فبأي وجه تخاطب الحركة الإسلامية الناس اليوم إذا هي كذبت في خطابها كما يكذب السياسيون، وفجرت في خصامها كما يفجر النقابيون، ثم انحلت في أخلاقها كما ينحل الشهوانيون؟